أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، نزال الحديث في الإيقاظة الأولى في هذه المقدمة من كتاب الرفع والتكميل. تحدثنا عن أول المباحث، وهي وجوب التنقيب عن إيه؟ عن الرواة. وقلنا أن هذه الفقرة التي تحدث فيها الإمام اللكنوي، وذكر طبعا كلام الإمام النووي، ذكر فيها عدة مباحث تعنينا، وهي خمسة. قلنا من أولها وجوب الإيه؟ وجوب التنقيب عن أحوال الرواة. وتبقى لنا مباحث أربع تختص بهذه الفقرة، فمنها وهو أصل هذه المسألة، وهو مشروعية الجرح والتعديل المتضمن للتزكية، ولماذا؟ ولجرح الرواة، فهل هذا مشروع أم لا؟ نقول دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء وعملهم على مشروعية الجرح والتعديل، وأنه مشروع بشروطه، ويبرهنون على هذا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فوصفه بالفسق، ووصفه بالفسق هذا دليل على جواز جرح الفاسق، وأن يقال أنه فاسق فلا يؤخذ بمقولته، وأن تثبت فيما يقوله. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبار، فمنها حديث عائشة: رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشير، بئس ابن العشير. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه صلى الله عليه وسلم وبش في وجهه. فسألت عائشة، قالت: لما رأيته قلت كذا، ولما دخل فعلت ما فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يعني هذا رجل مجروح، فجرحه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، ثم ثبت هذا بالنسبة إلى الجرح. وثبت في أخبار أخرى أن النبي جرح، لكن صلى الله عليه وسلم جاءت التزكية في أخبار أيضا، زكى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، لكن جاءت التزكية التي يستدل بها العلماء دائما كالخطيب وغيره بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى رؤيا كان لا يرى رؤى، وكان ينام في المسجد، فرأى رؤيا أنه يسحب إلى النار، ورأى قعرها ثم أخذ يمينا، فقصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله رجل صالح لو أنه يقيم الليل، فداوم عليه، فالنبي قال: إن عبد الله رجل صالح. ضف إلى هذا تزكيته لكثير من الصحابة، وجرحه أيضا لكثير من الصحابة، لا جرح ديانة، وإنما لجرح فيهم، كما في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. ثم لما حلت قالت، ذكرت أن معاوية خطبها وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال لا مال له، أنكح أسامة. فجرح أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهما بأشياء، بأوصاف فيهم لا تسقط عدالتهم ولا تسقط ديانتهم، وإنما هي أوصاف يصدق عليها إذا ذكرناها بلا حاجة أن هذه غيبة، إذا قلنا هذا الكلام بلا حاجة فهذه غيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها كانت نصحا وإرشادا وليست بغيبة. وأما السلف فأسر عنهم كلام كثير جدا في هذا الباب. ينقل يحيى بن سعيد القطان يقول: سألت الثوري وابن عيينة ومالك يعني ابن أنس وشعبة عن الرجل يغلط في الحديث أو يكذب، فالقل قال: بين أمره، بين أمره، يعني هذا الرجل يخلط في العلم، لابد أن تبين أمره لمن يسمع له ويحضر عنده. كذلك يروى في يروي أحمد بن مروان المالكي يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فدخل عليه أبو تراب، أبو تراب النخشبي، فوجد أحمد يقول: هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا فيه وفيه، فقال: يا شيخ اتق الله ولا تغتب العلماء. فقال: ويحك، هذا نصح وليس بغيبة، هذا نصح وليس بغيبة. هذه قيلت لمن؟ لأحمد رضي الله عنه ورحمه. وقال الحسن بن علي: سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة فقال: إذا لم ترد عيب الرجل فزك. قلت: فالرجل يقول فلان لا يسمع، فلان يخطئ، فلان فيه، وقال: لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره، لو تركنا هذا الأمر لخلاص فسدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل ليحيى بن سعيد القطان وهو من حاملي لواء الجرح والتعديل في عصره، قيل له: أما تخشى من هؤلاء الذين تجرحهم يأتون يوم القيامة فيتمسكون بك فيقولون ضعفت أخبارنا؟ فقال: لئن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصيمي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه هام للجرآء أن هذا الراوي الذي تضعفه سائل كلام حالة تحكم عليه بالضعف هكذا أنت وتضعف، وها إن كان اجتهادا منك وأنت اجتهدت فيه فأنت مسؤول عن هذا، لأن هذا الرجل أنت أبطلت عمله، بمعنى أوقفت جريان حسنات عليه تجري من وراء هذه السنة التي كان يرويها. فلهذا السبب أيضا الآخر الذي يكذب ثم مشيت حديثه أيضا هذا إيه؟ يكون خصيمك النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا صاحبنا، فالأمر ليس بالهين اليسير. أما الإجماعات فنقل الإجماع على مشروعية الجرح والتعديل جماعة، منهم الحاكم أبو عبد الله في كتابه المدخل إلى كتابه الإكليل، وكذلك نقلها النووي في كتابين، نقلها في رياض الصالحين وفي الشرح على مسلم، قال: وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين. قال: وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. ونقلها أيضا السخاوي كما في فتح المغيث، فقال: وأجمع المسلمون على جوازه بل عد من الواجبات للحاجة، للحاجة إليه. فالكلام في الرواة هذا يجب عليك وهو مشروع، لكن لمن يقوى ويحسن الباب. إذن هذا المبحث الثاني الذي كان معنا، وهو أن الجرح والتعديل مشروع، فلا تأتي وتقول هذا من الغيبة، وأن ابن معين له مقالة سيحاسب عليها وفلان وفلان يغتابون الناس، لا، كما قال شعبة: هيا نغتاب في الله ساعة. هذه غيبة في الله وليس لغرض تنقص، وسوف تأتي بعض الضوابط الآن حتى تخرج أو يخرج هذا الكلام عن حد الغيبة المزمومة، وأنه يصح شرعا بشروطه. ثم من المباحث ومن الأسباب الستة، لأن اللكنوي ذكر ستة إيه؟ ستة أشياء يجوز الإنسان أن يغتاب فيها، منها الفاسق، منها من؟ الفاسق. والفاسق من أقر بالشريعة ثم أخل بأحكامها وجهر بهذا الإخلال وهذا الترك. رجل أقر بالدين، بدين الإسلام، فهو منسوب إلى الإسلام، ثم أخل بأغلب الأشياء المأمورات وانتهك أغلب المحرمات أو بعض المحرمات. يقول الزبيدي: الفسق بالكسر الترك لأمر الله عز وجل والصيانة والخروج عن طريق الحق سبحانه. نعم، وعصيانه والخروج عن طريق الحق سبحانه. قاله الليث: أو هو الفجور كالفسوق بالضم وقيل هو الميل إلى المعصية. قال الأصبهاني: الفسق أعم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، ولكن تعورف فيما كان بكثيره، وأكثر ما يقع الفاسق، نعم، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها، هذا يسمى إيه؟ يصدق عليه حد الفاسق. هذا الفاسق هل يغتاب أم لا يغتاب؟ هل يشرع لنا أن نتكلم فيه ونقدح فيه أم لا؟ الأصل في هذا الباب حرمة اغتياب من دخل في حد الإسلام. من دخل في دائرة الإسلام يحرم على الإنسان أن يغتابه إلا بشروطه، وهذا تستفيد منه في أعصارنا، لمن يطلق لسانه في الإيه؟ في الفاسقين والفاسقات والتالفين والتالفات، والأمر ليس على إطلاقه، فتنبه، فبعض الشيء قد يكون ذنب وأنت لا تشعر وتخوض فيه. ولهذا استحب الناس إمساك اللسان بإطلاق، إلا إذا علمت حقا فخوض فيه، وإلا فأمسك لسان. ولهذا يقولون الأصل حرمة الاغتياب، لكن لك أن تغتاب فاسق في 4 حالات، فمنها الجهر بالفسق إذا كان جهورا بفسقه، ومنها قصد النصح للتشفي، هذه شروط لابد أن تنطبق إذا أردت أن تغتاب هذا الفاسق، فمنها الجهر بالفسق، ومنها قصد النصح للتشفي، ومنها أن تغتابه فيما جهر فيه لا ما ستره، أما ما ستره على نفسه فلا يحل لك أن تفضحه، وأن يحتاج الناس إلى كلمتك في جرحه، أما أن تقولها تبرعا ولا حاجة للناس بهذه الكلمات، كأن يكون الناس يعلمون جميعا هذا الذي يفعله فلان، ثم تأتي وتقول فلان فيه وفيه، ما استفاد الناس شيء من وراء كلمتك؟ هذه تعد غيبة، وإن كان صاحبك فيه هذه غيبة، وهذا بهتان، هذا لا يحل لك أن تفعله، على خلاف في المسألة لا نحجر فيها الباب، لكن الأولى أن يقال أن هذه من الغيبة، أمسك لسانك. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني أهل الإسلام وأهل الإيمان، يدخل فيها أهل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل أهل الإسلام. وهذا الحكم يشمل الطائع ويشمل الفاسق، إلا إذا كان هناك مصلحة معتبرة شرعا فتجوز غيبة الفاسق بقدر المصلحة وبنية تحقيق المصلحة، لا التشفي بتنقصه، لا أن يتشفى الإنسان بتنقص هذا العاصي ويدخل في هذا التحذير منه، وأن الإنسان قد يشهر به لا إشكال، إن كان ذلك يرضعه عن التمادي في المعصية أن تشهر بصاحبنا هذا لهذا الغرض. وأما فيما سوى ذلك فإن الأصل في من اطلع على منكر أن يقوم بالإنكار على فاعله مع ستره وعدم التشهير به، هذا هو الأصل. يقول عمر، وعلى هذا الذي أصلته يفهم كلام السلف، يقول عمر: ليس لفاجر حرمة، ليس لفاجر حرمة، لابد أن تفهم الكلام على وجهه. يقول زيد بن أسلم: إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي، هذه أضيق، صحيح، هذه أضيق من كلمة عمر. عمر رضي الله ليس لفاجر، خلاص اغتب كما تشاء، لكن زيد بن أسلم يضبط: إن الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي، أما إذا أعلن فهذا قيد ذكرناه وهو الجهر بالفسق. فطيب، في أشياء جهر فيها وأشياء سترها على نفسه واطلعت عليها، يغتاب فيما جهر وتستره فيما ستر، لا شك أن هذا ثقيل على القلب إذا كان صاحبك فاسق مجاهر بالعداوة، لكن المسلم يضبط نفسه بالشريعة. يقول الصلت بن طريف: قلت للحسن الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال لا ولا كرامة. قال لا ولا كرامة، كلمة مشهورة عنه. إذن لابد من ضوابط مذكورة، وهي الايه؟ وهي الضوابط التي ذكرتها لك، أربع ضوابط: الجهر بالفسق، قصد النصح، أن تغتابه فيما جهر، وأن يحتاج الناس إلى هذا. يقول الإمام النووي في حديث بئس رجل العشير أو أخو العشير: هذا الحديث مداره من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ويقول الصنعاني: والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق يا مفسد وكذا في غيبته، بشرط قصد النصح له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه، لا لقصد الوقيع فيه. فلا بد من قصد صحيح، لابد من قصد صحيح. فالذين يخوضون في أعراض الناس من الفساق حتى، ما الغرض من وراء هذا؟ تنبه لي لنفسك وتنبه لحالك. هذا المبحث الثالث في مسألة الفاسق. وأما بالنسبة إلى من الأسباب التي ذكرها الإمام اللكناوي المبتدع، جواز جرح من المبتدع، التحذير من شخص يعتقد بعض البدع والمخالفات، هذا يدخل في مسمى الغيبة، إلا أنه من الغيبة المباح إذا كانت بضوابط، ضوابط ننص عليها الآن نذكرها لكم. فأولا ابتداء يجب أن تعلم أنه يجب التحذير من المبتدع ومباينة المبتدع والمفصلة بينك وبينه، وأن السلام عليه والبش في وجهه هذا مذموم عند السلف، وليس هو من الدعوة في شيء، وليس هو من تأليف القلوب، وإنما هو من الموافقة على الباطل ليس إلا. فدعوة الدعوة في هذا الباب دعوة خاطئة، وإنما الأصل هو المباينة والمفاصلة بين أهل البدع وبين أهل السنة، هذا هو الصحيح. ولهذا لا يسمح بأن يجلس عندك مبتدع يكون مخالف لأصول اعتقاد أهل السنة، لا يسمح بهذا. ولا تقول تأليفا وحبا لجمع الناس، فإن هذا مذموم عياذا بالله. جاء أول تجريح للمبتدعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ثابت صحيح من مسند أبي سعيد: بعث علي رضي الله عنه بزهيبة قطعة ذهب، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين مجموعة من الناس: الأقرع والمجاشعي وعيينة وزيد الطائي وعلقمة العامري وغيره ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت قريش والأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم: إنما أتألفهم. يقول أبو سعيد: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فإن هذه القسمة ليس بقسمة عدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يطع الله إذا عصيته. فلما ولى الرجل وسأل بعض الصحابة أن يقتله، قيل عمر وقيل خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا أو من عقبه، لا شك أن هذا ذكر مذموم لصاحبنا، إن من ضئضئ هذا أو من عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. أول مجرح للمبتدعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تواتر النقل عن الصحابة وبراءة الصحابة من المبتدعة، والحديث في مسلم أول حديث: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، حديث ابن عمر لما برئ من القدرية الأول النفاة، القدرية النفاة. الشاهد جواز تجريح المبتدع، هذا لا إشكال فيه، لكن بضوابط أذكرها لك الآن. كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم بمرة كما نقل عنه شعبة، هذا كلام السلف هو كثير. نقل القرطبي عن مالك حرمة مجالسة المبتدع والمكس عندهم والأخذ منهم والسلام عليهم ونحوه، عند ذكره القرطبي عند قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآيات. ذكر البيهقي عن الشافعي أنه كان مجانبا لأهل البدع كما في مناقب الشافعي، قال كان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهرا ببغضهم هاجرا لهم، يعني لا يؤلفهم أبدا وإنما يهجرهم. قال أحمد إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه هو منه، فأهل البدع مباينة ومفاصلة لا نقول تأليف أو نحو ذلك، لأن هذا اعتقاد في الله تبارك وتعالى. العلوم النافعة كما نص العلماء ثلاث: علم بالله الأسماء والصفات، وعلم بالحلال والحرام، وأمور التزكية. فالعلم بالله هؤلاء يقعون في الله، يجاهرون بمحادة الله تبارك وتعالى من إثبات شريك أو نفي صفة أو القول عليه بلا علم، فيغضب لله تبارك وتعالى لا للنفس حينها. يقول أبو عثمان الصابوني: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا هو السني يبتعد عن البدع لا يقترب منه. يقول ابن تيمية: كما في الإخنائية ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق أهل الإسلام. هذا حكاية إجماع من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن حال كلامك في المبتدعة، لأن الله عز وجل لا يسألك يوم القيامة لماذا لم تتكلم على مبتدع إن كنت لا تقوى على ذلك ولم تعي هذه الأمور، لكن كنت من أهلها فتسأل ولابد أن تزب وتنافح. لكن إن كنت من صغار الناس ولا تعي، فحينها لابد أن لا يترك الإنسان العنان على غاربه لنفسه في هذا الباب. فإن كنت لا تدري سنة من بدعة فاسكت وأمسك لسانك ولا تنقل ما لا تدري، ولكن أمسك عليك لسانك حتى تتثبت من أمورك، لأن هذا الباب الكلام فيه خطير. كما قال ابن الصلاح وهو يتحدث في عن هذا الباب: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كلا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. يقول الذهبي: والكلام في الرواه يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، لا لأني أحب فلان فأمدحه وأكره طريقة فلان فأزمه، أو لأن فلان تكلم فيه فأجرحه وأن فلان مدحني فأزمه، أو أن فلان أثنى على طريقة كذا التي أتبعها. ليس الأمر بهذه الصورة. ولهذا تجد أن بعض الناس، ولعل ناس كثير يقعون في هذا الإشكال الكبير بدعوى أن هذه ليست بغيبة، بل هي غيبة، هي غيبة. اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتنظر أن من الغيبة أشياء لا نشعر بها أنت وأنا نفعلها. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، يخرج الغيبة في قوالب دينية تصلح، ها؟ قال: تارة في قالب ديانة وصلاح صورته، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ها؟ يجلس كي يقول لك أنا عمري ما جبت سيرة إيه؟ حد، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. هذه هي أحوال فلان، أنا ما بغتبش ولا بجيب سيرة حد، لكن هذه من الغيبة ويقول والله إنه لمسكين أو رجل جيد. لما يجي يذكر فلان يقول لك سيبك منه ده مسكين، ها هذه غيبة. قال ولكن فيه كيت وكيت، اضرب عليه. وربما يقول دعونا منه يغفر لنا وله. الشيخ السامي يعد هذا من الايه؟ من الغيبة، سيبكم منه غفر الله له. ها قال وإنما قصده استنقاصه وهضم لجانبه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا عياذا بالله. فالقول إذا كنت لا تملك قلبا سليما يميز حال نصحك وأن هذا نصح وليس بتشفي فأقبل، فهو الباب، وإلا فأمسك عليك قلبك ولسانك حتى لا تقع فيه في أشياء تأتي يوم القيامة تجدها حسرات. فغيبة المبتدع الأصل جوازها، ويجب أن تحذر من المبتدع وتفاصله وتجانبه، لكن الغيبة تجوز بقيود، وهي ثلاث: منها إذا كان مجاهرا ببدعته، يجاهر بماذا؟ بالبدعة. ثانيا وكانت غيبة لغرض شرعي صالح، لغرض شرعي يعني تغتابه لأنه يفعل شيء في أمور الدين، ثم لم يترتب على هذه الغيبة مفسدة أكبر منها وهي تمسكه بالمقالة ونشره للمقالة مثلا. إن كنت ترى أنك إن تكلمت في هذا المبتدع فإنه يصور لبدعته فينشرها لتمكنه، فعليك أن تمسك حينها، مفهوم؟ شروط السلف. قال الحسن وعليه يفهم كلام السلف، لتعلم أن السلف عندهم إطلاقات لا يحل لك أن تأخذها وتنتش هكذا كما يفعل المبتدع في عصرنا ويفعلون بها ثم يجرحون خلق الله تبارك وتعالى. يقول الحسن ليس لمبتدع غيبة، زي الأخرى ليس لفاسق، ها؟ ليس لمبتدع غيبة، هذا كلام مطلق وهو منضبط. سئل شيخ الإسلام عن أثر الحسن هذا لا غيبة لفاسق، فقال وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء: أحدها أن يكون الرجل مظهرا للفحش ومظهرا للبدعة مخالفا للسنة، حينها خذ هذا الايه؟ هذا الأثر واعمل به. وسئل سفيان ابن عيينة لتضبط لك أثر الحسن، قيل له يغتاب صاحب الهوى؟ قال يسكر منه هواه ولا يغتابه فيما سوى ذلك. شايف؟ يسكر من صاحب الهوى هواه، والأصل ألا تقتحم هذا ليه؟ هذا الباب حتى مع المبتدع، وليس الأمر على إطلاقه أمسها، لا غيبة لفاسق لا غيبة لمبتدع، ليس الأمر بهذه الصورة. ولهذا كثير من الناس يقع في أشياء وبلايا وذنوب وسواد في القلوب وهو لا يدري من أين يؤتى، فمن مثل هذا الجهل. في فتاوى ابن الصلاح هل يجوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء، يسأل ابن الصلاح في الفتاوى هل يجوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء، قال يجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود، تنبه وضع تحت المقصود 100 خط، إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذروه، وعلى هذا مضى السلف الصالحون أو من فعل ذلك منه، ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدئ به وإن لم يسأل، ويجوز عند جريان سبب، يعني تسأل أو من غير سبب تقول فيه. ولهذا لا تجوز غيبة مبتدع إلا بقدر ما عنده من الغيبة وبقدر ما يحذر منه. أهل السنة عدل، أهل عدل وأهل إنصاف، ولذلك لا يصح إطلاق قول لا غيبة لمبتدع إلا في هذه السياقات. يقول ابن المبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر مساوئه، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر محاسنه. وعلى هذا السياق يفهم أيضا جرح المجروح وتزكية المزكي. فلهذا لابد أن يعلم أن البدع ليس على درجة واحدة بل هي درجات، ثم كبرى وصغرى، ثم البدع الصغرى أيضا على درجات، فمنها ما يطلب فيه المعازير ومنها ما يكون من قبل الأخطاء الذي لا يجرح صاحبه، فتنبهوا إلى هذا. فإذا علمت هذا فيقول الإمام مسلم: أما أهل البدع يجوز غيبتهم أم لا؟ قال: أما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهله وإظهار عيبه والتحذير من الاقتداء به. يقول السخاوي: فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة، وذكر كلاما قال أو يكون مبتدعا. فأهل البدع ينبه على بدعهم: هذا مرجئ، هذا خارجي، هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا أشعري، يقال هذا ليحذر. طالب الفلان يذهب إلى الشيخ الفلان وهذا الشيخ مبتدع، احذر، هذا الشيخ مبتدع فيه كذا. فإذا كلمة واحدة ردعت صاحبنا تكفي، فإن لم يكفيه إلا كلمات قيلة. فإذا كان لا يذهب أحد إليه ولكن أنت تحذر الناس حتى لا يذهبوا لا بأس، ابتداء أو مع سؤال، وتذكر ما يسقطه وفقط، ويكون غرضك بهذا ليس التشفي ونحوي، وإنما هو النصح لله ولرسوله. هذا مبحث رابع. مبحث أخير حتى نغلق هذه الإيقاظة: من الأسباب التي ذكرها أيضا اللكنوي في ويجوز الغيبة فيها، وهي ليست بغيبة لكن الكلمة نفسها تعد غيبة، وهي الوصف القبيح أو المذموم في الراوي. إذا كان معروف بلقب الأعمش، الأعرج، القصير، الأعمى، الأقطع، الأحول، الضال، ها؟ في الضال؟ في الضال لكونه ضل وهو صغير لا لكونه ضار، والفقير لفقار ظهره إلى آخره، حزة ابن علي إلى آخره. يقول ابن جماعة: والألقاب منقسمة إلى ما يجوز وهو ما لا يكرهه صاحبه، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه، فلا يجوز إلا للتعريف، لا يجوز إلا لليه؟ للتعريف به وفقط، لأننا إن لم نعرف به لعله التبس على غيره فحينها. ها، يقول النووي: قال العلماء: من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه، وجوزوا هذا للحاجة كما جوزوا جرحه للحاجة، ومثل ذلك الأعمش إلى آخر. قال البلقيني في المحاسن، محاسن الاصطلاح: فائدة، لكن لو كان يكرهه واشتهر به فإن أمكن العدول عنه فهو أولى. ها، زي إسماعيل الذي يقال له ابن علي، هكذا كان يقول له الشافعي، وإلا فلا يحرم لمكان الحاجة للتعريف، وهذا هو الذي يفعله المحدثون. وذكر معروف بشيء من لقب، هكذا يقول إيه العراقي، كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه، زي ابن أم مكتوم أو ابن علي، فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علي تفصن. يبقى خلاص الأصل أنك لا تذكر حتى لو اللقب هذا شايفه اللي هو حسن وصاحبك يكرهه، إذا في التطبيق الحال لا تقل الكلمة فإنه يكرهه. أما بالنسبة إلى الرواة فإذا كان يعني لا يميز إلا بهذه الكلمة فحينها لا بأس أن يذكر يذكر بها. إذن هذه هي الإيقاظة الأولى، وذكر فيها الإمام اللكنوي ستة أشياء يجوز الإنسان أن يقتحم هذا الباب، ونظمها البعض فقال: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر، فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه طبعا احنا لم نبحث الستة، لأن من أراد إزالة منكر ونحو ذلك، غيبة الحاكم إذا كان جائرا ونحو، هذه لم نبحثها لأنها ليست محل البحث، إنما ذكرت هكذا تبعا. لعلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.